بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. وعقبال 50 100 سنه والالف سنه حسب توصيه ابائي ان احنا نراجع وصايا الزوجين على اعتبار انه لما كنا بنتجوز الوصية بتتقال في 3 دقايق وقليل لما حد بيفتكر منها حاجة، مع ان الحقيقة الكنيسة بتقول كلام مهم قوي في لحظات مهمة قوي، ولو الوصايا دي الواحد فضل مرتبط بيها طول حياته هيبقى سعيد جدا في زواجه، وهيبقى بيته كنيسة ومش هيتعب ابدا في حياته. فانا هركز بس في صلاة الاكليل على التوصيات اللي في الاخر، يعني بعد حلول الروح القدس على الزوجين الكنيسة قدام المذبح بتبتدي توصي الزوجين على بعض بعد ما اتجوزوا خلاص قدام ربنا، فقدام الهيكل بتوصيهم على بعض. فاول حاجة يقولها ابونا: الان قد حضرتما في هذه الساعة قدام هيكل رب الصباوت ومذبحه المقدس. ايه قيمة قدام هيكل رب الصباوت ومذبحه المقدس؟ تبان في الكلمة اللي بعدها: وجمعتكما هذه الزيجة المباركة والاكليل الشريف. اول حاجة لازم العروسين يفتكروها دايما ان هما ارتبطوا ببعض قدام ربنا، والعريس استلم عروسته من ايد ربنا. طبعا ايد الكاهن تمثل يد الله، فلما ابونا بيجيب المنديل ويمسك يمين العريس ويربطها بيمين العروسة عاوز يقول ان ربنا هو اللي سلمه بنته، فيفضل طول عمره فاكر انه مستلم مراته من ايد ربنا. دي مهمة جدا في حياة الزوجين. ساعات الشيطان مع الأيام والمشاكل والعصبية يبتدي الراجل يعني تجيله فكرة كده: أكونش اخترت غلط، ما يمكن أنا اخترت غلط، ما يمكن الموضوع ممكن يعاد النظر فيه بأي شكل. هنا الكنيسة بتفهمه مبدأ مهم قوي، ان انت استلمت عروستك من ايد ربنا، فما في يعني خطية كبيرة ان تيجي لحظة طول حياتك الزوجية تعيد النظر في مشروعك، لان معناها انك بتقول لربنا: يا رب انت كنت غلطان في قرارك، او انا ما استلمتهاش من ايدك بالظبط. فكلمة ابونا ان انت قدام الهيكل وقدام المذبح، عشان كده لو تفتكروا كان زمان قوي كان يعني بسبب الكنيسة كانت ضعيفة كان ممكن يتعمل الإكليل في البيوت، لكن مع الوعي الجديد أصبح لازم سر الزواج يتعمل في الكنيسة. إيه القيمة؟ إن لازم الزوج يستلم زوجته من إيد ربنا وقدام المذبح، لأن المذبح دايما علامة عهد. عهدنا مع ربنا هو المذبح. حتى في آية جميلة في مزمور 50 تقول إيه؟ ربنا يقول: اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. يعني عهدنا مع ربنا عنوانه المذبح والذبيحة، احنا بتوعه وهو إلهنا وأبونا وربنا، والعهد ده عنوانه المذبح. فلأن الزواج عهد، العهد ده كمان يقطع أمام المذبح فيأخذ قوته من المذبح ويأخذ استمراريته من انه مرتبط بعهد الانسان مع ربنا. اقولها بشكل اوضح: كأنه الانسان لو كسر عهده مع مراته يبقى كسر عهده مع ربنا، ببساطة كده، لان هذا العهد هو ايضا عهد مذبح، والراجل استلم مراته من قدام المذبح بايد ربنا ممثلة في ايد الكاهن. فزي ما بينه وبين ربنا عهد على المذبح وهذا العهد يدخله الأبدية، بينه وبين مراته عهد قدام ربنا وبرضه المذبح شاهد عليه. فعشان كده قبل ما نوصي نقول جمعتكما هذه الزيجة قدام هيكل رب الصباؤوت ومذبحه المقدس. فدي كلمة مهمة قوي، ان المذبح شاهد على هذا العهد لغاية ما يعجزه ويسيبه، لا يمكن العهد ده ينقطع بأي شكل لأن المذبح شاهد عليه. وبعد كده يقول فعلى هذا الرسم وهذه الشريعة هكذا اتخذ سائر الآباء المؤمنون امرأة واحدة بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. هنا أبونا عاوز ينبهنا أن القصة دي مش إحنا أول ناس نخترعها ولا أول ناس وآخر ناس هنعملها، ده نظام ربنا معانا من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. ولهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين. فهنا بيقول هكذا اتخذ سائر الآباء، كل الآباء القديسين اللي نسمع عنهم اللي عاشوا في الزواج عاشوا بهذا المنهج، خدوا من إيد ربنا الزوجة وامرأة واحدة. طبعا في واحد هيقول بعض الآباء في العهد القديم ما كانتش شريعة الزوجة الواحدة سارية عليه، لكن شريعة العهد الجديد تحتم أن تكون الزوجة واحدة، تحتم، لأنه زي ما المسيح له كنيسة واحدة وجسد واحد، العريس له عروسة واحدة، بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض ويخضع كل منكما لصاحبه. طبعا برضو من وسط الكلام يبان أن غرض الزواج في طهر وفي نقاوة، لأن أحيانا بنوصل إلى زمن أن الزواج يكون تقنين للشهوة، يعني واحد عاوز يمارس شهوات جسدية فيلاقي أنه الباب الوحيد المفتوح هو الزواج، فالكنيسة تقول له مش ده تفكيرنا، الزواج مش هو الطريق لتتميم الشهوات، إنما الزواج هو طريق الحياة المشتركة اللي حدده ربنا لإيجاد الذرية، لطلب الذرية وإيجاد الخلف. طبعا ده لا يعني إنه العلاقة الجسدية فقط هدفها إيجاد الذرية والخلف، لأن العلاقة الجسدية جزء من وحدة الرجل بمراته، زي ما في وحدة نفسية وحدة في فكرية في وحدة جسدية، لكن غرض هذا البيت الجديد انه يطلع اطفال وشباب اعضاء جدد في الملكوت. فده خطة ربنا، عمل الجواز عشان نشاركه في الخلق، هو خلق اتنين بس ادم وطلع منه حواء وبعد كده قال لهم كملوا انتوا خلقوا بقى. طب نخلق ازاي؟ لما تبقوا واحد في محبة تجيبوا عيال والعيال يمجدوا ربنا. فاصبح هدف الزواج الاساسي طلب الذرية وإيجاد الخلف، لكن ده لا يلغي أن العلاقة الجسدية هي في حد ذاتها جزء من أساسيات الزواج حتى لو لم يوجد خلف، لأنها عنوان من عنوان الوحدة يعني. عشان كده يقول فيجب عليكما أن يعرف بعضكما حق بعض. طبعا هنا الحق مقصود به بالذات العلاقة الجسدية، لكن لازم يعرف كل واحد حق التاني عليه، مش بس الحق الجسدي، حقوق كل طرف على الآخر. طيب إذا كانت الحكاية حقق ومحقوق دي هتبقى قضية بقى، لا يقول بعدها ويخضع كل منكما لصاحبه. الحقيقة كل الستات بيزعلوا قوي من بولس الرسول لما قال النساء فليخضعن لرجالهن كما للرب، وبينسوا ان الكنيسة جابت آية تاني وقالت ان كل واحد يخضع للطرف الثاني. يعني الكنيسة مش بتطالب بس الزوجة بالخضوع، الكنيسة بتطالب الطرفين يخضعوا لبعض، لكن يليق بالزوجة اكتر كتعبير حب الخضوع، ويليق بالزوج اكتر كتعبير حب المسؤولية والقيادة. لكن الخضوع متبادل، عشان كده يقول يخضع كل منكما لصاحبه. الحتة دي مهمة قوي، لان ساعات احنا بنتهم ان احنا ككنيسة شرقية صعيدة ورفعين الرجل زيادة وتقول له يا سيدي، والناس والستات يتأزموا يعني. الحقيقة مش كده، الكتاب علمنا ان الخضوع بين الرجل والمرأة خضوع متبادل، يعني مش عيب ابدا ان الزوج يقول لمراته حاضر، مش عيب، دي مش جريمة ومش حاجة خطيئة، بالعكس دي ضرورة. لكن في نهاية الحياة لما ناخدها على بعض كده هنلاقي ان الرجل بيقود والزوجة بتتبع، وبالتالي تكون وصية الخضوع ظاهرة اكتر في الزوج. لكن مش معنى كده ان الخضوع مش مطالب به الزوج، يخضع كل منكما لصاحبه. وده الحقيقة يحل مشاكل كتير قوي. في راجل ما يعرفش يقول حاضر ابدا، في رجالة كده، وبعدين يقول لك ده الكنيسة بتقول وربنا بيقول. لا، هو الكنيسة بتقول وربنا بيقول، بس انت فهمت غلط، انت حفظت آية واحدة وما حفظتش بقية الكلام. الكنيسة بتطالبنا ان نخضع كل لصاحبه. طبعا كلمة صاحبه لغة عربية فصحى تعني شريك حياته، مش صاحبه يعني his friend يعني، لا شريك حياته طبعا. فهنا الزوج يخضع لزوجته والزوجة تخضع لجوزها. والحتة دي لو الناس اتعلمتها 90% من المشاكل الزوجية تنتهي، لان هي اساس المشاكل الزوجية. انا قلت وهي قالت، وانا مش قادر اتنازل وهي مش قادر تتنازل، ومش هنخلص، والشيطان واقف يسقف مبسوط. عشان كده الكتاب يقول لا تعطوا ابليس مكانا. في ازواج وزوجات بجهل بغشم فتحين الباب لإبليس، كل يوم يدخل يقعد معاهم. ليه؟ مش عايزين يقولوا كلمة حاضر. كلمة حاضر كلمة تحمي بيوت وتنقذ البيوت وتنقذ العيال وتستر على البيوت وتعمل حاجات حلوة، كلمة حاضر بس. وزي ما الست تعرف تقول حاضر لازم الراجل يعرف يقول حاضر، واللي ما يعرفش يقول حاضر هيضيع الملكوت منه، مش هيضيع مراته وعياله، هيضيع أبديته. السيد المسيح من اتضاعه وهو الإله الحقيقي، إذ كان في صورة عبد وضع نفسه وأطاع. هو نفسه حط نفسه في موقف طاع. طب ده ربنا له كل المجد الذي ينبغي أن يطاع من كل الخلائق، لكن هو نفسه حط نفسه في موقف طاع، موقف طاع للآب وطاع للبشر وطاع لأمه. التنازل ده عشان يعلمنا مبدأ مهم، ان الطاعة والخضوع اساس لاستمرار الحياة. بعد كده بعد ما العريس يمسك ايد عروسته خلاص بقت شهادة قدام المذبح ان هما بقوا جسد واحد، تبدأ الكنيسة توصي العريس الاول. فالكاهن يوصي العريس الاول، يجب عليك ايها الابن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس ان تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم. اولا بتقول له انت ابن الكنيسة، يجب عليك ايها الابن المبارك، حتى لو عمره سنه كبير يتسمى الابن المبارك. ليه؟ الكنيسة هي امنا، خلي بالكم من المعنى ده. فيوم ما حد يعمل غلطة أمه هي اللي تعلمه وتوجهه وترشده. عشان كده المشاكل لما تطلع بين الزوجين وتروح لأهاليهم تلاقوا الدنيا تولع، بينما المشاكل لو حصلت بعد الشر بين الزوجين وتيجي للكنيسة الأم تلاقوا الحكاية تلمت. ليه؟ لأن هي دي الكنيسة، هي دي الأم، هي دي اللي بتوصي العريس على عروسته، بتوصي العروسة على عريسها. هي الكنيسة الأم للطرفين، لا في أم حما ولا في أم حما من الناحية التانية. الكنيسة كأم، أم واعية محايدة بتحب الاتنين. فبتقول له أيها الابن المبارك، عشان يفضل دايما مرجعه كنيسته وأبوه الروحي. المؤيد بنعمة الروح القدس، معنى كده أن مسيرة الزواج تحتاج إلى نعمة. ليه بيوت كتيرة خربانة النهاردة؟ لأن بيوت كتيرة مش روحية، لأن روح الله لا يعمل في البيت، فالبيت بتخرب. لأن الزواج عشان يستمر يحتاج إلى نعمة، نعمة الروح القدس. فالكنيسة بتنبه العريس أنك خدت دلوقتي نعمة خاصة بسر الزواج. سر الزواج سر لأن في حلول للروح القدس، في نعمة خاصة بتدي الزوج حكمة وتديله مسؤولية وتديله أمانة وتديله حب أكتر لمراته. في نعمة في الموضوع لو اجتهد يحافظ على النعمة دي تبقى حلو. تتسلم زوجتك بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم. أنا هدق على حتة معينة عشان الوقت. وتجتهد فيما يعود لصالح وتكون حنونا عليه. لو الرجالة نسي كل حاجة وافتكروا الجملة دي بس بيتهم هتبقى سعيدة جدا. تجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنونا عليه. الكنيسة واعية جدا لاحتياجات المرأة. كل الرجالة تتحجج وتقول وانا بعمل ايه، ما انا طول النهار بشتغل وبتعب عشان اجيب لهم قرش. طب وهو الحكاية مش قرش، ده هي عاوزة شوية حنان. هي كإنسانة كزوجة محتاجة قبل القرش، محتاجاك انت كشخص تبقى حنين. لو انت حنين عليها البيت ده حتى لو لقمة حاف هتبقى جميلة. لكن كل الرجال يتحججوا ويقولوا طب ما احنا بنتعب وبنعمل وبنشقى عشان، وطبعا دي حجة. هو بيتعب عشان يلاقي نفسه، لانه هو الراجل يلاقي نفسه في شغل، دي حجة بيتهربوا بيها من المسؤولية. لكن الوصية الصغيرة مهمة جدا، تجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنونا عليه. ده وصية مهمة ليه؟ لان الراجل بعد الجواز بيتصور ان الحكاية تمشي لوحدها، خلاص اتجوز، فما بيعملش مجهود انه يحافظ على بيته. خلاص اتجوز، يعني هو كان بيحارب عشان يتجوز، بيحوش وبيبني وبيستري وبيحايل ابوها لكن بدل اتجوز خلاص المشوار خلص على كده. فتلاقي بعد شهور ابتدت المشاكل، لان الزواج مش معناه ان الطرفين مش هيجاهدوا. الجواز المسيحي يحتاج الى جهاد واجتهاد مستمر لكي يستمر زواج مسيحي حقيقي. في زواجات كثيرة قوي بدأت مسيحية بس ما كملتش مسيحية، بقى بيت زي اي بيت، في نكد وفي غضب وفي خصام وفي كذب وفي غش خلاص. هو ابتدى من عند المذبح بس ما كملش، زي اللي اتعمد وعاش بالطول وبالعرض في الدنيا وما مش باين عليه ربنا خالص في حياته. كمان الجواز كده تاخد سر ونعمة كبيرة قوي، بس هل اجتهدت، هل جاهدت انك تعيش ايقونة الزواج المسيحي المثالي ده؟ العلاقة المثالية اللي بين المسيح والكنيسة بانت في علاقتك بمراتك دي محتاجة جهاد. ما تسمعوش الحتة دي، كام راجل لغاية النهاردة بيجتهد انه يرضي مراته؟ بلاش تسمعوا انتوا دي، انا بقولها لنفسي وللرجال. احنا بننسى مع العشرة والسنين، خلاص بقى هقعد افكر ايه اللي يبسطها، شغلانة انا فاضل افكر. الحقيقة مجرد ان الراجل يفكر ويجتهد ان يرضي زوجته يسبب لها سعادة شديدة، وهذه السعادة تعود عليه بالسعادة هو ايضا. وطبعا الرجالة فاهمين كويس قوي انه الزوجة فنانة في انها يا اما تسعد البيت يا اما تنكد على البيت. مهما هو عمل المفاتيح في ايديها، مهما كان واعي الستارة عندها هي. فهو لو واعي واجتهد فيما يعود لصالحها هو الكسبان. لو هو بيرضيها وبيسعدها لابد ان يعيش زوج سعيد. لكن طول ما هو بيفكر في نفسه، ودي مشهورة الحياة في الرجالة وبرضه احيانا في الستات، انه يرجع للانانية بتاعته. في ازواج كتير قوي عايش لنفسه، ملوش دعوة بحاجة، ملوش دعوة بالعيال، ملوش دعوة باحتياجات زوجته، ملوش دعوة بالبيت عاوز ايه. هو عايش لشغله ولطموحاته، والبعض عايش لمزاجه. طب فين وصية الكنيسة؟ ده الكنيسة سلمتك هذه العروس، وصيتك أن تجتهد فيما يعود لصالح، يعني تعمل مجهود عشان ترضيها، مجهود. ها، أصل ساعات الناس توفر المجهود فتبقى بترمي كلمة كده على الماشي وخلاص. لا، ما هم برضو بيفهموا، بيعرفوا كان ده فيه مجهود ولا ما كلفكش كتير. وتكون حنونا عليها. تلاحظ ان الوصية دي غير خالص بتاعت الزوجة بعد كده، ما بتقولش للزوجة خليك حنين على جوزك. لا، ليه؟ لان الراجل مش محتاج الحنية، محتاج حاجة تانية، محتاج الخضوع مثلا، محتاج التفاهم. لكن الزوجة قبل محتاجة اكتر، مش ان الزوج يخضع لها، محتاجة ان يكون حنين عليها، ده احتياجها الطبيعي كامرأة. فالكنيسة بوعي بتقول له اجتهد فيما يعود لصالحها وكن حنونا عليها، وتسرع الى ما يسر قلبها. يعني ما تلاقي حاجة تفرحها تسرع الى ما يسر قلبها. الواحد لما يسمع الكلام يقول احنا هنعيش نفكر بس نرضي زوجتنا، طب فين التكريس وفين الحياة الروحية؟ الحقيقة ده ما فيهوش تعارض ابدا مع العلاقة مع ربنا، لان الحب لا يجزأ. يعني الحب حاجة كده ما تقدرش تقطعها حتة، تقدرش تقول ان حب ربنا يتعارض مع حب الزوجة، مع حب الاولاد. هو يتعارض لو في حب شهواني او حب خطية او حب في الوقت، وده اللي قصده ربنا يسوع لما قال ان احب احد ابا او اما اكثر منه. لما يكون واحد بيحب ربنا مهتم جدا يرضي مراته، ده يجي يصلي يلاقي نفسه سعيد وهو بيصلي، يحس انه قريب جدا من ربنا، لان البيت فيه سلام، فيه حب، فيه فرح، فربنا موجود في البيت قريب قوي ليهم. فمن غير مجهود يلاقوا حياتهم الروحية ماشية كويس، لان فيه فرح وفيه حب حقيقي. بينما الواحد لما يكون مزعل مراته لا يمكن يعرف يصلي. لما يكون الزوجة مخصمة جوزها ما تعرفش تصلي، وصلاتها ما تعديش السقف، لانه ما فيش حب حقيقي. بدون حب لا يمكن يكون في عشرة حقيقية مع ربنا. فحتى لو الراجل قال طب ما ندي الحب ده لربنا بالاولى، نقول له هي الزوجة ايه، مش حتة من ربنا؟ ده هو اللي مسلمها لك بايده. هو انت لما تحب امرأتك حبيت حد غريب؟ انت حبيت بنت ربنا، حبيت اللي هي اللي سلمها لك بايده. فكل لما هتحب فيها وتتعب معاها كل ما ربنا هيبقى راضي عنك. فما فيش تعارض ابدا بين ارضاء الزوجة وبين الحياة الروحية والتكريس حتى ربنا. فانت اليوم المسؤول عنها بعد والديها، جنب الحنية والاجتهاد لاسعاد الزوجة، الكنيسة بتوصي الراجل بالمسؤولية. دي كلمة خاصة بالزوج، انت اليوم المسؤول عنها. برضو الحقيقة فيه بيوت بتخرب لان الزوج مش بيقوم بدور المسؤولية بتاعته. في ازواج بتتهرب من المسؤولية، مش عاوز يبقى مسؤول عن مراته وعياله. طب انت اتجوزت ليه؟ ده انت اساسا الزوج الف به في الموضوع انك مسؤول. فالكنيسة بتوصي أنت اليوم المسؤول عنها بعد والدي. استغرب قوي لما زوج يقول خلي بقى أبوها يعمل. أبوها إزاي؟ ما احنا وصناك في الكنيسة أنت اليوم المسؤول عنها بعد والدي، إيه دخل أبوها في الموضوع دلوقتي؟ ما خلاص، ده احنا وصناها انسي شعبك وبيت أبيك، جاي أنت تقول خليهم هم يعملوا إزاي؟ وأنت فين؟ ده أنت المسؤول. وقد تكللتما بالإكليل السماوي والزيجة الروحانية. الكنيسة بتوصي الزوج وتقول له اللي انت خدته ده حاجة كبيرة قوي، ده مش زواج كده يعني على ورق، انت خدت حاجة كبيرة قوي، خدت اكليل سماوي. في احد تفسيرات الاباء يقولوا ده زي اكليل الشهادة، الاكليل اللي بيلبسه الزوج والزوجة، مثل ان الزواج حاجة مميتة يعني زي الشهادة. لا، لان الزوج لابد ان يجاهد ليسعد زوجته حتى الدم، مش دمها هي طبعا، دمه هو، يعني يجاهد انه يرضيها ويفرحها لاخر قطرة من دمه. وده اللي اتقال في رسالة البولس، ان المسيح احب الكنيسة حتى بذل نفسه لاجرها. يعني قمة البذل ان المسيح قد صلب نفسه من اجل الكنيسة. فالرجل مهما بذل مش هيوصل انه يصلب نفسه من اجل مراته. فالكنيسة بتفكروا ان ده اكليل سماوي، خلي بالكم الحتة دي. يعني الكنيسة بتنبهنا ان اللي هيعيش زواج سعيد هو كمان له اكليل، مش بس البتولية ليها اكليل، البتولية ليها اكليل، لكن كمان الجواز له اكليل. لما تعيش زوج امين مع زوجتك واجتهدت ان تسعدها ونفذت وصايا ربنا والكنيسة، تكللت بالاكليل السماوي، تدخل السماء على حس مراتك لمجرد انك انت عشت امين معاها ورضيتها وفرحتها وقضيت ايام عمرك السلام في حياتك. حاجة كبيرة قوي. وحلت عليكم نعمة الله ومتى قبلت ما اوصيت به. الكنيسة بقى ايه بعد ما قالت له المفيد، بتقول له شوف بقى لو سمعت الكلمتين دول كويس وافتكرتهم شوف هيحصل الاتي. اخذ الرب بيدك، حاجة مهمة قوي انك تطلع من هنا ربنا ما يسيبش ايدك طول العمر. واوسع في رزقك، تهم الراجل، يبقى رزقك في بركة لمجرد شوفوا ربطها بايه، انك تجتهد فيما يعود لصالح. يعني اللي مزعل مراته رزقه هيتعطل، مش لانها هتدعي عليه، لان الكنيسة قالت كده. ويرزقك اولادا مباركين، وكأن بركة الاولاد مرتبطة ايضا بالحب بين الزوجين. لو الزوج بيحب ربنا يبارك لهم بالعيال، يقر الله بهم عينيك ويمنحك العمر الطويل والعيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا وفي الآخر. كل ده عشان لما ارضي مراتي، شغلانة جميلة قوي. يعني انا مش عارف الرجالة ليه بينسوا الحتة دي. انت اذا اجتهدت ان تعود فيما يعود لصالحها وتسرع الى ما يسر قلبها وتكون حنونا عليها، اللي هو ملخص وصية الازواج، تاخد الدنيا وتاخد السماء وتاخد الرزق وتاخد العيال، حاجة كويسة. طبعا الزوجة سمعت الكلام ده وانبسطت قوي وافتكرت انه ما عليهاش مسؤولية. تسمع بقى اللي بعده. وانت ايتها الابن المبارك، نفس الرسالة، هو ابن وانت ابنة. يعني قدام الكنيسة مهما كبرتوا انتوا ولاد تسمعوا الكلام. عشان كده لما ابونا، اقول لكم حاجة، طبعا اباء القديسين اللي هنا ابونا يوحنا وابونا ميخائيل وكل الاباء شايفين المشاكل الزوجية ومطحونين فيها وكده. زمان كان يقولوا الكاهن كان يدخل على البيت اللي فيه مشكلة زوجية يشخط ويزعق ويرجع العروسة بيتها على طول من غير فصال ومن غير كلام ومن غير محايلة. ليه؟ لانه ممثل الكنيسة ودول عيال الكنيسة، فما عندهمش حاجة اسمها ما تسمعش كلام ابونا. كان زمان الجيل كده، كانت ايام حلوة، خلاص ابونا جه قال كلمة الكنيسة قالت، يبقى رضا ربنا في الكلام ده، يبقى لا يمكن حد يقول له كلمة يمين ولا كلمة شمال. النهاردة احنا نتفنن ان احنا نقنع الزوج او الزوجة انه يرجع ويداوي ويعالج ويصالح ويعمل. ليه؟ لانه محسوش، ما عادش الشباب او العروس والعريسة حاسين ان هم اولاد الكنيسة، فالكنيسة كبيرة كلمتها تمشي على الكل. الاحساس ده راح، وده احساس خطير. الكنيسة كلمتها تمشي على الكل، لان لو ما بقيناش ولاد الكنيسة ضيعنا الابدية. ما طول ما احنا جوه الكنيسة هندخل السماء، لو سبنا الكنيسة يبقى راحت مننا السماء كلها. فكانت كلمة الكنيسة دي الممثلة في ابونا كلمة تمشي على الكل، كبير وصغير محدش يقدر يناقش. لكن النهاردة اهو، أنت أيتها الابن المبارك العروس السعيد قد سمعت ما أوصي به زوجك. يعني إذا كان عجبك الكلام خلي بالك أنت كمان عليك دور. يجب عليك، هتلاقوا الوصية مختلفة، أن تكرميه وتهابيه. أول وصية الكنيسة تعلمها للزوجة للأسف الصغير الناس بتنساه. إكرام الزوج ومهابته برضو جزء كبير من المشاكل الزوجية، أن الزوجة لا تحترم زوجها، حاجة خطيرة جدا. كون الزوجة لا تكرم زوجها أو تهابه، دي بتكسر وصية الكنيسة وبتكسر وصية ربنا، وتفقد بركات كثيرة قوي في حياتها لأنها كسرت وصية. أول وصية للزوجة إكرام الزوج واحترامه ومهابته. المهابة مش مجرد احترام، ده المهابة كلمة أكبر من الاحترام. وطبيعي أي زوج هيجد فيه مهابة من مراته وإكرام واحترام هيفرق معاه كتير، هيفرق معاه كتير. وطبعا احنا دايما نقع في مشكلة، طب لما هي تبقى تحترمني أبقى أنا أحبها، وكل واحد يستنى التاني يتقدم خطوة. لا، احنا في الكنيسة بنعلم ان كل واحد يبتدي بالمطلوب منه، لان المصيبة اللي شايفينها اليومين دول ان كل الازواج حافظين وصية الزوجة وكل الزوجات حافظين وصية الزوج. فاهمين اقصد ايه؟ كل الازواج يطالبوا الزوجة بالمطلوب منهم وينسوا المطلوب من نفسهم، وكل الزوجات تقول له فين كن حنونا عليها، طب ما افتكرتيش اكرمي وتهبيه ليه؟ فده اللي بيعمل المشاكل. المفروض ان انا كانسان مطيع اسمع الوصية المطلوبة مني انا، لان ده اللي هيدخلني السماء انا. لان الزوج الامين حتى لو زوجته غير امينة يدخل السماء بسبب امانته وجهاده، والزوجة الامينة تدخل السماء حتى لو جوزها كان متعب بسبب امانتها وجهاده. فاذا احنا طريقنا للملكوت، هنضيع الملكوت هنستنى لما التاني يتحرك؟ لا، يجب عليك ان تكرميه وتهبيه ولا تخالفي رأيه. هي قبل كده يخضع كل منكما لصاحبه، فاحنا اتفقنا ان الخضوع متبادل، لكن الكلام بقى الوشوشة اللي في ودن الزوجة ماشي، لا تخالفي رأيه، ماشي خلي الدنيا تمشي. هو قال رأي وانت شايفاه مش مظبوط، ماشي مش هتخرب الدنيا، ما تخالفيهوش، بكرة يطلع الرأي غلط هو يتعلم يصلحه، هيحصل ايه؟ لكن لو خالفتي رأيه الشيطان دخل والمشاكل زادت. بل زيدي في طاعته على ما اوصي به اضعافا، يعني بقدر ما وصيته كان فيها حب وحنان وعطاء، انت اخضعي وطيعي اكتر من هو من التزامه. يعني الزوجة مطالبة بالخضوع اكتر من التزام الزوج بحبها، او دي وصية الكنيسة، زيدي في طاعته على ما اوصي به اضعافه، فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك بعد والديك. مش بقى الكنيسة تقول لها انت المسؤولة عنه زي ما هو مسؤول عنك، لا لا، ده هي بتقول لها انت بقيتي لوحدك معاه وهو المسؤول عنك، لان في زوجات بتحاول تاخد دور الازواج. مشكلة في الزمن ده، لان هم اشتغلوا وجابوا فلوس وبقوا يصرفوا على البيت، ويمكن مرتباتهم اعلى من ازواجهم، فبقوا يركنوا الزوج وهم كمان يبقوا مسؤولين، والمسؤولية تزيد لدرجة انه تقريبا يتلغي الزوج كمسؤول. وعادة البيوت دي ما بتمشيش كويس. ليه؟ لأنها خدت مسؤولية مش بتاعتها، وماله لما تشتغل وتشارك، لكن اوعى تاخد دور الزوج المسؤول فتبقى هي بقى عشان بتجيب قرش يعني هي اللي تقرر. لا، الزوجة الحكيمة مهما تعبت وكفحت في البيت يظل زوجها مكرم محترم وهو اللي مسؤول عنها. يجب عليك، الحتة اللي جاية دي مهمة قوي، مش مهم تسمعوا انت، أن تقابليه بالبشاشة والترحاب ولا تضجري في وجهه. نص الرجال على الأقل بيشكوا من الحتة دي، إن يدخلوا البيت يبقوا عايزين يطلعوا تاني، تخض حاجة تخض كده، بدل البشاشة والترحام تلاقي النكد والغم والتجهم والكلام التقيل، أو على الأقل ما تقابلوش خالص، يعني يدخل ما يلاقيش حد مستني. طبعا بعد فترة بيتعب،
دي وصية الكنيسة الواعية أن تقابلي، دي حتة صغيرة لكن الكنيسة واعية جدا كأم، كل مرة تقابلي جوزك لازم تقابليه بابتسامة، ببشاشة، بوداعة، بترحاب، لأن دي تفرق جدا مع الراجل، تفرق جدا. طب دي وصية مش صعبة ومش مكلفة كتير، لكن للأسف نصف الستات على الأقل ما بيعملوهاش. ولا تضجري في وجهه، كل الستات عند الكلمة دي يقولوا ايه، ما هو السبب، ما هو سبب النكد، هو يعني انا مبسوطة ان انا مكشرة؟ الكنيسة ما افترضتش مين السبب، هي وصت وقالت ما تكشريش في وشه. طب مفتري، طب مش كويس، طب مش ملتزم، لا تضجري في وجهه. قلت لكم ما تسمعوش، اقصد ايه، انه احنا مسؤولين عن الوصية بتاعتنا بغض النظر عن دور التاني، مش مهم هو دوره ايه، المهم انا مسؤوليتي قدام ربنا ايه. الكنيسة موصياني الا تضجري في وجهي. ولا تضيعي شيئا من حقوقه عليك. طبعا انتوا عارفين احيانا توصل الزوجة انها في خصام او زعل ان تمتنع عن جزء او ترفضه، دي في منتهى الخطورة لانها بتجرح العلاقة الزوجية وتدخل الشيطان على طول. وتتقى الله، يعني الكنيسة بتقول لك اتقي ربنا في سائر امورك معه، يعني خلي ربنا قدام عينك في كل علاقاتك، علاقتك الزوجية. حاجة غريبة، ايه علاقة ربنا بالاكل والطبيخ والهدوم؟ في سائر امورك مع جوزك حطي ربنا قدام عينيك. لو في اللي اقوله، لو جوزك ما يستاهلش اللي بتعمليه بس ربنا قدام عينك وهو وصاك، فانت هتعملي ده كله مش عشانه، عشان ربنا. تتقى الله في سائر امورك معه، حتى لو هو مش كويس، حتى لو ما عملش الوصية بتاعته، انت بتتقي ربنا في سلوكك مع جوزك، لان دي حاجة بينك وبين ربنا، لان الله تعالى اوصاك بالخضوع له. يعني دي مش وصية الكنيسة بس، دي وصية ربنا اساسا. وامرك بطاعته بعد والديك، كوني معه كما كانت امنا سارة مطيعة لابينا ابراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي. الكنيسة بتدي مثل عشان يبقاش الكلام صعب، تقول ده امنا سارة كانت بتقول ابراهيم يا سيدي، يعني حتى مش بتقول له ابراهيم باسم، فكانت مطيعة. ده ما لغاش ان ابراهيم في مرة سمع كلام سارة وضيعته، لكن اقصد يعني هو سمع كلامها في مرة وقالت له هاجر وبتاع، لكن هو كمان عنده استعداد للخضوع. فنظر الله الى طاعتها له وبارك عليها واعطاها اسحاق بعد الكبر. يعني يمكن بركة ربنا تتأجل، بس هتيجي هتيجي طول ما الزوجة مطيعة وامين. وجعل مثلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. طبعا في ناس تقلق من الدعوة دي، الكنيسة بتدعي بعيال زي نجوم السماء، طبعا دي مش دعوة عليكم، لا يعني يبقى في ناس لصالح، مش مهم عدده، بس مقصود به انه يبقى في خير وناس لصالح. فاذا سمعت ما اوصيناك به واتبعت جميع الاوامر، اخذ الرب بيدك زي ما هياخد بايد جوزك، هياخد بايديك، واوسع في رزقك، يبقى بيتك كله خير، وحلت البركات في منزلك، ورزقك اولادا مباركين يقر الله بهم عينيك. يبقى نفس البركة، ان ربنا ما يسبناش، يبقى في خير في البيت، يبقى في عيال، يبقى في ملكوت سماوي ينتظرنا لمجرد التزام الزوجة والتزام الزوج. اخيرا يجي ابونا يدي البركة الختامية فيقول كذلك يباركك الرب ايها الاخ، ويبارك زوجتك كما بارك نوح وزوجته، وكما بارك ابراهيم في سارة، واسحاق في رفقة، ويعقوب في ليئة، ورحيل. وبركة الرب الحالة في عرس قانا الجليل تحل عليكما وفي منزلكما، وتوفق بينكما، وتجعل المحبة الروحانية في قلبيكما، وتديم ارزاقكما، وتعمر منزلكما، وتمنحكما العمر الطويل والحياة الهنيئة مع الاولاد المباركين. البركة دي قيمتها ايه؟ البركة دي كانت حاجة خطيرة جدا وما زالت، بس للأسف الناس مش واخدة بالها من قيمة البركة. اللي فكرنا بقيمة البركة قصة زي بتاعة يعقوب وولاده إسحاق وولاده. يعقوب وعيسو جمع بالبركة لأن أبوه معجز، فبدأوا يتنافسوا مين يوصل للبركة، لأنه عارفين مجرد إيد أبوهم تتحط ويدعي دي ربنا هينفذها. إيد أبونا لما بتتحط على العروسين ويبارك، بركة ربنا تنزل من السماء عليهم. وعشان كده البيت المسيحي دايما يجي الكنيسة يجدد البركة، تلاقوا كل شوية أبونا يقول بركة وسلام لجميعكم، ده تجديد للبركة اللي انت خطاها طول حياتك. بينما البيت اللي حضر الإكليل وما جاش الكنيسة تاني، البركة تطفي. عشان كده البيت المسيحي الحلو تبقى فيه بركة لما يبقى فيه صلاة، يبقى فيه قداس منتظم، يبقى فيه تواجد للأب الكاهن في حياتهم، يبقى فيه التزام وخضوع كل لصاحبه. في النهاية كل سنة وانتم طيبين، كل واحد يراجع الوصية بتاعته، لأنه يمكن مقصر في حتة صغيرة، لو اتصلحت أكيد البيت هيبقى أحلى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.